الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 18 من صفة صلاة النبي لأخينا الشيخ أبي بشير رحمه الله تعالى: الاستعادة والبسملة. قال: الاستعادة مستحبة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في الخطب، ولم يرد أنه كان يتعوذ قبل القراءة، وهو قول الجمهور، والبعض نقل أنها سنة باتفاق الأئمة الأربعة، ويستعيد في الركعة الأولى، وهو قول الجمهور وقول العلامة الألباني رحمه الله في التلخيص، ثم يستعيذ بالله تعالى وجوبا قول مرجوح. مسألة: متى يستعيذ وما هي صيغة الاستعاذة؟ يستعيذ قبل القراءة ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو قول أحمد وأبي حنيفة والشافعي. وقوله تعالى: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت قراءة القرآن. وما جاء من حديث أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه حديث ضعيف. مسألة: هل يجهر بالاستعاذة والبسملة أم يسر بها؟ يسر بالاستعاذة في الصلاة الجهرية في قول الجمهور. قال ابن رجب في الفتح ونقل ابن قدام الإجماع على الإصرار بها. وأما البسملة فمستحبة ولا يجب قراءتها في الصلاة، في رواية عن أحمد وقول أبي حنيفة وابن عبد البر ومالك، وليست آية من الفاتحة. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبد ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. قال الشيخ الألباني رحمه الله في أصل الصفة: المراد بالصلاة هنا الفاتحة. قال العلماء: والمراد قسمتها من جهة المعنى، لأن نصفها الأول تحميد لله تعالى وتمجيد وثناء عليه وتفويض إليه، والنصف الثاني سؤال وتضرع وافتقار. واحتج القائلون بأن البسملة ليست من الفاتحة بهذا الحديث، وهو من أوضح ما احتجوا به. قالوا: لأنها سبع آيات بالإجماع، فثلاثة في أولها ثناء، أولها الحمد، وثلاث دعاء، أولها اهدنا الصراط المستقيم، والسابعة متوسطة، وهي إياك نعبد وإياك نستعين. قالوا: لأنه سبحانه وتعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين فلم يذكر البسملة، ولو كانت منها لذكرها، والبسملة في المصحف للفصل بين السور. قاله ابن قدامة. قال علم الألباني رحمه الله في التلخيص: البسملة ركن، وهو قول مرجوح. صحيح، البسملة ليست من الفاتحة أصلا، على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال: مسألة حكم، فأين إذن الآية السابعة؟ لأن كثير من الناس يعتمد في عد الفاتحة على المصاحف التي بين أيدينا، فالآية الأولى يضعونها أمامها أمام البسملة واحد، الحمد لله رب العالمين اثنين، الرحمن الرحيم ثلاثة، مالك يوم الدين أربعة، إياك نعبد وإياك نستعين خمسة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ستة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبعة، هكذا. لكن يكون تقسيمه على النحو التالي: الحمد لله رب العالمين واحد، الرحمن الرحيم اثنين، مالك يوم الدين ثلاثة، ثم المتوسطة إياك نعبد وإياك نستعين، فتكون الخامسة اهدنا الصراط المستقيم، والسادسة صراط الذين أنعمت عليهم، والسابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا وارد عليه كثير من القراء. قال: مسألة حكم الجهر بالبسملة. قال شيخ الإسلام: وقيل لا يسن الجهر بها كما هو قول الجمهور. توسع شيخ الإسلام في هذه المسألة كما في المجموع لمن أراد الاطلاع. قال: الدارقطني لم يصح في الجهر بها حديث، أي البسملة، انتهى نقلا من غاية المرام، مع أن الدارقطني ألف رسالة في الجهر بالبسملة. لكن لتعلموا أن علماء السنة ليس عندهم محاباة، فلما قيل له: هل ثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهر بالبسملة؟ قال: لا، مع أنه يرى الجهر بالبسملة. قال ابن تيمية: كما في المجموع، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر بها، وليس في الصحاح ولا في السنن حديث صحيح صريح في الجهر بها، بل موضوع انتهى، وضعف حديث الجهر بالبسملة ابن رجب والزيلعي. الزيلعي هذا من أرض الصومال، إلا إذا كان ساكن في اليمن، الله أعلم. أين أنتم يا أخوه؟ أين يوسف؟ عندك شيء في هذا؟ ها؟ بس هذا الزيلعي هل كان من سكان الصومال أم كان من سكان اليمن؟ لأن هناك ارتباط بين اليمن والصومال قديما وحديثا. فمما يذكرونه الجبرتي بعض يعني من شيوخ الصوفية الكبار، وكان سلطان يعني كانت له غزوات إلى الحبشة وإلى هذه المناطق، فكانت البلاد متقاربة متقاربة. إلى الآن سبحان الله تجد كثير من الصوماليين يمشون في الساحل يرتاحون في اليمن مع ما في اليمن من المشاكل، وهم سبحان الله يأتون اليمن. والله أنه بلد مبارك، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: والله مبارك لنا في يميننا وفي شامنا. فمع كثرة الفتن تجد فيه بركة وسكينة. كثير من اليمنيين ذهبوا جيبوتي، ذهبوا الصومال، ذهبوا الحبشة، ذهبوا السودان، والصوماليون كثير منهم يأتي إلى بلاد اليمن ولو لم يشعروا بالأنس ما جاءوا، ولو كان عندهم تخوف على حياتهم ما جاءوا. فالله أعلم لو ينظر هذا الزيلعي من أين كان. كانت عندكم لغة عربية قبل الغزو صح ولا لا؟ قبل الغزو البريطاني وهذه كانت اللغة العربية، في تنزانيا أيضا كانت اللغة العربية، وإندونيسيا وماليزيا كثير من البلدان. إنما لما غزت الشعوب بريطانيا عممت اللغة الإنجليزية وعممت الأحرف اللاتينية، وإلا لما ذهبنا إلى ماليزيا تجد مثلا مجلس الأمة مكتوب بالعربية مجلس الأمة، وهكذا في العملة الوطنية مكتوب ريجنت باللغة العربية. وفي أندونيسيا رأينا في كثير من الأماكن يعني التاريخية كتابة باللغة العربية، وفي تنزانيا إلى عهد قريب كتابة العقود، عقود النكاح والبيع والشراء باللغة العربية. فالله المستعان كم تضرر المسلمون من الاستعمار، يسموه استعمار وهو الدمار. حتى إلى الآن انظروا إلى إخواننا في الجزائر وفي المغرب، إلا القليل وإلا لغتهم مكسرة جدا، ربما يفهمون الفرنسية أكثر من اللغة العربية. بل قبل أيام أعضاء في مجلس النواب في المغرب أو ما يسمى ينادون بتدريس الناس باللغة الفرنسية، لأن الناس يفهمون باللغة الفرنسية. نعوذ بالله من الضلال. اللغة العربية تزيد في العقل وتنميه، والأصل أن المسلم يتكلم بها، ولا يجوز له أن يتكلم بغيرها إلا للحاجة، وإلا فبعض السلف كان يعده من النفاق الكلام بغير العربية، كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. وبحمد الله إذا أتقنت اللغة العربية العالم سيحتاج إلى علمك وسيترجم علمك. أما إذا كنت إنما تحسن الإنجليزية أو تحسن الفرنسية ما ستفهم القرآن ولا ستفهم السنة. والله المستعان. قال: وأضعف أحاديث الجهر بالبسملة بن رجب والزيلعي لمن قال بالجهر أحاديث كلها مردودة ورجع نص بالراية. وقال أبو حنيفة: لا ينبغي للإمام أن يجهر بسم الله الرحمن الرحيم في شيء من صلاته. كتاب الحجة محمد لمحمد بن الحسن وهو تلميذ أبي حنيفة، قال: علم الألباني في الترخيص ثم يقول سرا في الجهر والسرية بسم الله الرحمن الرحيم. وقال العقيلي في كتاب الضعفاء: لا يصح في الجهر بالبسملة حديث مسند، والدليل حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. خرجه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ويستدل على عدم الجهر بها بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبد ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. والراجح الإصرار بها رجحه الشيخ مقبل والشيخ بن باز والشيخ العثيمين رحمه الله، ورجحه الشيخ يحيى حفظه الله، وهو قول جمهور الصحابة رضوان الله عليهم. نعم هو هذا وهذا، لكن الزرخلي لعله أعلم لأنه عصري وجمعت له هذه. هناك رسالة أن بلقيس ملكة اليمن هي من الحبشة، هكذا صاحب الرسالة يقول، إلا أنه يزعم أن النبي سليمان تزوجها وأنجبت له ولدين، ويذكر أشياء هكذا. والصحيح أنها كانت في اليمن في سبأ، وسبأ في مارب، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إلا أنهم أيضا لهم بعض التاريخ المسند، يعني كالخط المسند عندهم في الحبشة إلى الآن بعض يعني الآثار التي تدل على أنها كآثار السبائيين في مأرب بالخط المسند الحميري. فلا يستبعد مثلا أن تكون كانت كدولة واحدة أو كذا، لكن الأصل أن السبأ في اليمن، ومنهم تفرق العرب، واليمنيون في الزمن الماضي يعني سبحان الله غزوا الأرض جميعا، ومنهم ذو القرنين، والصعب ذو القرنين عمر ملكه 2000 أمسى بعد ذاك رميما. وحسان بن ثابت يقول: وجدي الصعب ذو القرنين، ويأتي بعض الأشعار في ذلك. وتبع كان من ملوك اليمن العظام وغزا البلدان، وهو أول من كسى الكعبة، ذهب زعم لهدمها، فاستقبله أناس من العرب فذكروا له فضلها ومنزلتها وأنها بيت الله عز وجل فكساها. ومن ذلك اليوم تتابع الناس على كسوتها، وأقر الإسلام كسوتها. والكسوة لها زينة عليها سبحان الله، زينة عظيمة على تلك البناء، وكانت تكسى من مصر بعد قيام الدولة الإسلامية، لا سيما في زمن المماليك كانوا يكسونها من مصر، حتى إذا كان الملك فهد بن عبد العزيز أنشأ مصنع كسوة الكعبة، ويصنع في السنة كساءين كسوة، لأنها من الحرير الخالص هذا أولا، ثم هذا الحرير هو في الأصل أبيض، ثم يسود لونه بمسودات تمكث طويلا لأن الكعبة معرضة للشمس والمطر، ثم يطرزونها بالذهب ويكتبون الآيات القرآنية ويزينونها ببعض النقوش. فالشاهد أنها تأخذ فترة، في السنة يصنعون كساءين للكعبة المشرفة. التوفيق من الله. فيها أخ شبه مشلول مسكين من الحيمة، ودخل خالد الفيصل يغسل الكعبة مع حرسه، وهذاك في أسفلها. المهم ما أدري أشر لهم أو ماذا، قال لهم احملوه طلعوه، فأدخلوه داخل الكعبة صلى فيها ركعتين. طيب والله توفيق من الله. وكم من إنسان بطوله وعرضه وماله وجاهه يتمنى أن يدخل فيها ما يستطيع، وسبحان الله والله توفيق من الله. كنا نغبطه على هذا الأمر، يتزاحم الناس على الصلاة في الحجر لأنه من الكعبة، كيف لو دخل الإنسان كما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة وصلى فيها وجعل يعني العمود عن يمينه، أو كما ذكر بلال رضي الله عنه. لكن لله حكمة، ربما لو كانت مفتوحة كما هم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع حطمة الناس الآن لحصل شر وقتل في الناس. انظروا في الحجر الأسود كيف يحتطمون. بعض أخواننا كم قد حج واعتمر واستطاع يصل إلى الحجر الأسود، ونحن إنما وصلنا إليه في أيام الفضاوة في شهر محرم، وكان في شهر شوال قد يقع فيه فضاوة ونستلمه، وإلا من قبل حطمة شديدة. ومع ذلك عند العوام عقيدة أن الحج غير مقبول إلا باستلام الحجر الأسود. كنت قد أقنعت الوالد حفظه الله أنه لا يلزم استلام الحجر، قال لها: خالي أنت مجنونة، تذهبي إلى مكة وتروحي بدون حج؟ قالت: والله إلا أستلم. قلنا: يا الله يا أمي، ما وصلنا عنده إلا من مباشرة إلى المستشفى حملناها. والوالد رحمه الله قال لي: يا ابني ما لك ما تستلم الحجر؟ قلت: يا أبي خلني أطوف مع الناس وأحب اليسرية. قال: إن شاء الله تستلمه. فعلا دخل هو، أنا بعده، هو استلم وأنا ما استطاع. ومر الشيخ أحياء قال: نستلم. قلت: يا شيخ الزحمة. قال: نستلم إن شاء الله. وهو عامل بهذا الشال كاليمنيين، شال طويل. المهم نقرب نقرب نقرب، وإذا بوجهه يحمر، الناس قد شدوا ذلك الشال من ها هنا ومن ها هنا، وبالكود خرجنا. فالشاهد أن استلام الحجر أمر طيب لكن الآن زحام، إلا أن الأندونيسيين عندهم طريقة عجيبة لاستلامه، وكثير من الناس يسلكها. ما يأتون هكذا على الحجر، يقف عند الركن اليماني ويمشي رويدا رويدا جانب الكعبة، والناس يحتطمون 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 حتى إذا وصلت أدخل وقبل الحجر. وسبحان الله، من نزل لتقبيل الحجر ما عاد يقع عليه شيء. إذا كنت تقبل الحجر أنت في أمان، ما يقع عليك شيء، الصياح خلفك. إلا انتبه للخروج وقت الخروج، لأنهم أحيانا يحملونك حملا، لا سيما النساء تصيح، بعضها تعول، بعضها شعرها يخرج، الله المستعان. لكن الصحيح أنها مواطن يا أخوة، آيات بينات، آيات بينات تستشرف لها القلوب، والله تستشرف لها القلوب. هذه الأيام أقول ما أريد أحج، ما أريد أحج، والقلب هكذا كلما قربت الأيام وما أدري إيش يكون من الشأن. مع أننا حين نتعب في الحج أو العمرة نقول خلاص ما نشتي الحج. وأمس واحد يقول لي يا أخي حج، قلت ما أشتي تهريب، قال لا عليك ادخل بس بدون تهريب، نركبك معنا وتمشي معنا وفي المخيمات معنا، ونسأل الله أن ييسر الخير. العام الماضي والله وقع علي نقص في السكر في أول يوم، ورجعت من الطريق، رجعت من الطريق إلى المستشفى، فأخذت بعض المغذيات وبعض الشوكولاتات ثم مشيت، وإلا وصلت إلى منطقة ما عاد استطعت سبحان الله أمشي، لأن السكر إذا نقص مصيبة. والحمد لله، نسأل الله أن ييسر لنا ولكم الخير. يذكرون عن بعضهم أنه حج 81 حجة، 81 حجة، كيف يا أهلا لو جالك ربعها؟ نعم والله. الشيخ أحمد عثمان قد حج 36 حجة، أحمد عثمان العدني، نعم عظيمة والله. أنت كم؟ فأقول 10، كم؟ يجي 30، ما شاء الله، الله يتقبل منك، الله يتقبل. خصوصا أهل اليمن، النصيحة لهم من استطاع يحج يحج، في إندونيسيا، في مصر، في ليبيا، في كثير من المناطق الحج بالقرعة، حتى لو المال في الجيب ما تستطيع. أما أهل اليمن يمكن تقدم هذا العام وتحج العام القادم، هذا من فضل الله. أخواننا الغرباء الذين عندهم إقامات هذه الأيام، لو أنهم إذا استطاعوا أن يحجوا يحجوا، لا تستطيعون. الحمد لله، نسأل الله أن ييسر ونحج جميعا. كان الشيخ مقبل رحمه الله في كل سنة يقول إن شاء الله يا أخوة هذه السنة ندخل بدون جواز ولا إقامة، ونبقى مستبشرين منتظرين لآخر السنة من يحصل على يعني ترخيص. وكان بعضهم يحصل، يذهبون إلى وائلة، كنا نذهب إلى وائلة، ذهب الشيخ يحيى وذهبت أنا وذهب أكثرنا، كنا ننزل إلى وائلة عند المشايخ، مشايخ القبائل، كان عندهم تصاريح يدخلون 50-70 نفر 100 نفر، فكان تجد الناس ينزلون إلى ذلك المناطق يبحثون عن الحج والعمره.